اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان البحث فيما سبق في لو حصل تغير لمن انتقل إلى الغابين عن طريق الامتزاج، كما لو فرض أن المشتري دفع الثمن للغابين وكان زيتا، وقام الغابن بخلط الزيت بغيره، وبعد ذلك اطلع المغبون على الفسخ ورأى ماله مختلطا وممزوجا بملك الآخر، سواء ملك الغابن أو ملك الأجنبي، فهل يجب على الغابن أن يدفع البدل، أو أنه يقال أن العين موجودة غايتها ممتزجة بملك الغير، وحينئذ تحصل الشركاء ولا يجب على الغابن دفع البدل، بل يكون المغبون شريكا مع الآخر في المجموع الخليط الممتزج. وذكرنا أن الاختلاط والامتزاج تارة يكون بغير الجنس، وتارة يكون بالجنس بجنس الثمن. وفرغنا في الأبحاث السابقة عن مورد الامتزاج بغير الجنس، ووصل بنا الكلام إلى المقام الثاني وهو الامتزاج بالجنس، كما لو خلط الزيت بالزيت والحنطة بالحنطة وما شاكل ذلك. وهنا صور ثلاثة. الصورة الأولى أن يتحقق الامتزاج بالجنس المساوي. الصورة الثانية الامتزاج بالأجود. الصورة الثالثة الامتزاج، خلي الثاني الأردى حسب ترتيب الشيخ عشان ما يصير بعدين انت يعني التطبيق. الثاني الامتزاج بالأردى، والثالث الامتزاج بالأجود. فها هنا صور ثلاثة. أما الصورة الأولى، لو حصل اختلاط الثمن كالزيت بالمساوي بنفس زيت له نفس المواصفات ونفس القيمة، فهنا ماذا يحصل؟ يقول الشيخ الأعظم إذا تحقق الامتزاج بالمساوي تثبت الشركة، فإن المغبون إذا فسخ المفروض أن ماله ليس تالفا، بل ماله موجود غايته بنحو لا يتميز ولا يمكن فصله عن مال الغير، فيتحقق عنوان الشركة، لأن كل ما فرض امتزاج بلعينين ولا يمكن الفصل بينهما تتحقق الشركة، ومقتضى تحقق الشركة أنه له أن، ومقتضى تحقق الشركة عدم الوجه في لزوم دفع البدل من قبل الغابين. ولكن ذكر في قبال ذلك أنه المغبون له أن يطالب الغاب بالبدل، وذلك لأنه يريد عين ماله الذي دفعها إلى المغبون، عينها ذاتا وبلحاظ الصفات، فالمغبون عندما دفع الثمن دفع زيتا خارجيا، واضح، معينا، وكانت صفته أنه خلو من الشرك. واضح. والآن عندما يفسق لم يجد عين ماله، لأن الشركة كما ذكرنا سابقا توجب انتقال نصف من الأول إلى الثاني، ويحصل العكس، حيث إن المشهور ذكروا في حقيقة الشركة أن مقتضى الشركة حصول النقل والانتقال، وأن كل جزء جزء من هذا المجموع نصفه للأول ونصفه للثاني، إذا كان متساويين يعني لتر لتر مثلا، واضح. أما إذا كان لترين لتر حسب النسبة. وهنا عين المال شفتين لم تبقى غايته أنها غير متميزة، واضح، وإنما انتقل نصف من الأول إلى الثاني بإزاء نصف من الثاني إلى الأول مشاعا، واضح الفكرة. إذا عين ماله ذاتا غير موجودة فضلا عن الصفة، وهي كونها خلو من الشركة، فإن الشركة عندهم من العيوب. فحينئذ رأى عينه غير موجودة في الحقيقة، وذلك لأنه من جهة انتقلت، هم إلى ما انتقلت صارت شنو العين الآن؟ عين موصوفة بأنها فيها شركة، والعين التي دفعها لم تكن فيها شركة، وحينئذ يجب على الطرف الآخر أن يدفع له العين التي دفعها المغبون له. وهنا لا يمكن للمغبون أن لا يمكن للغاب أن يدفع نفس العين التي دفعها من المغبون له، حتى لو صارت قسمة ذكرنا في الأبحاث السابقة، حتى لو صارت قسمة، فإن القسمة لا تعني رد نفس ما كان، لأن نصف انتقل من الأول إلى الثاني، واضح الفكرة. ولهذا ذهب جمع من الأعلام أنه لا تحصل الشركة في المقام، بل يتعين على الغابن أن يدفع البدل، نظير ما لو نقلها بنقل لازم، الغابن لو نقل العين بنقل لازم، ما هو الواجب على الغابن؟ أن يدفع البدل، والشركة من قبيل النقل اللازم. هذه هي الصورة الأولى. الصورة الثانية، ما لو خلقه بالأرجاء فقام وخلق الزيت الجيد بالزيت الردي، الحنطة الجيدة بالحنطة الرديئة، فلما فسخ المغبون رأى أن عينه قد اختلطت بعين أخرى، كان عنده لتر من الزيت الجيد فخلط بلتر من الزيت الرديء. لسان بسنبوسة كيف أنا واضح؟ أي زيت لسان بسنبوسة تشوفه هذا أسود، أو يسمون في العراق يسمون بكبة، واضح؟ هذا تخبر تشوف كبة تشوفه، شنو هذا الزيت هذا؟ شنو يأكل يأكله أصلا؟ واضح؟ لأنه زيت نعم، ماذا لكثرة استعمال الوصفة تعاقبت عليه، فهذا خلط الزيت الجيد بالزيت الردي لتر. فهنا ماذا يثبت المصنف أيضا على مبنى في المسائل؟ قال تثبت الشركة، عين مالا موجودة غايته مختلطة بهذا بعين أخرى، فيكون المورد من باب الشركة. نعم، هنا حيث إنه اختلط بالردي فنقصت القيمة السوقية لما يملكه المغبون، فلو فرضنا أن اللتر الجيد 10 دينار واللتر الرديء 5 دينار، اختلط اللتر الجيد باللتر الرديء، وإذا لاحظنا المجموع فإنه صار 15 دينار، المجموع يعني لترين 15 وقيمة اللتر الواحد 7 دينار ونصف بالتكتيل مطلع. فكان هو يملك لتر بمقدار كم؟ 10 دينار. الآن صار اللتر الذي يملكه مشاع بمقدار 7 ونصف، بحيث لو بيع يا شيخ موسى لو بيع هذا المجموع فإنه يحصل بلحاظ لتره على 7 دينار ونصف، فنقصت القيمة. فهنا يجب على الغابر أن يدفع تفاوتا، يدفع غرامة، يدفع أرشا، إلا أنه وقع البحث أن الأرش الذي يدفعه ما هو؟ هل هو أرش النقص أو تفاوت الرداء؟ وتفاوت الرداء هل يدفع من العين أو يدفع من الثمن؟ فهنا ثلاثة احتمالات في الأرش. الآن فهنا ثلاثة احتمالات في المسألة. أما الاحتمال الأول وهو مسألة تفاوت الرداء فيقال الأول أرش النقص. أرش النقص المفروض أن العين حال كونها بل حال كونها جيدة اللتر فيها يساوي 10 دينار، والآن اللتر للمختلط المجموع 7 دينار ونصف، فكم حصل هناك تفاوت؟ إذ كانت قيمة العين 10 الآن صارت 7، فكم الرداء التي اقتضت وهو حصول التفاوت بين العين الجيدة وبين العين الخليطة؟ دينارين ونصف، فيكون أرش النقص دينارين ونصف. فأرش الرداء هو أرش التفاوت بين كون العين جيدة وبين كون العين خليطة، فاللتر الجيد 10 دينار واللتر المختلط 7 دينار ونصف، فيجب على هذا أن يدفع دينارين ونصف. هذا هو يا شيخ حسن شنو؟ أرش النقص. نعم لا لا، لأنه صار المجموع لترين، اللترين صار 15 دينار، قيمة النصف 7 ونصف، إذا هذا يسمى أرش. أنا تفاوت الرداء تعبيراتي قلت أرش النقص المفروض، هذا أرش النقص. إذا أرش النقص يحسب عبارة عن قيمة الجيد تنقص من قيمة المزيج، الجيد 10 كان اللتر والمزيج اللتر ماله 7 ونصف، فيكون أرش النقص كان دينارين ونصف. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني ما عبر عنه الشيخ بتفاوت الرداء من جنس الممتزج، بمعنى أنه المفروض أن كأن قيمة الأجود كانت 10 دينار وقيمة اللت كانت الردي 5 دينار، فكم النسبة بينهما في الممتزج؟ كم تصير النسبة؟
10 5 3 2.
كم تكون النسبة؟ تكون النسبة بينهما نعم يعني لتر ولتر يصير كم؟ ثلث إلى ثلثين. قيمة الأجود لتر واحد من الأجود 10 دينار وقيمة الردي 5 دينار واختلطا، فنسبة هذا إلى هذا نسبة الضعف، فالمجموع بل فيملك الجيد ثلثين ويملك الأول ثلث. هذا حينئذ يحصل تفاوت بينهما بلحاظ أن الشخص ملك الثلثين والآخر ملك الثلث، فمقتضى ذلك بأنه كان يملك في الواقع نصف. تفكير مطلق هو بلحاظ المقدار نصف، الآن صار يملك كم؟ ثلثين. فهذا المقدار من التفاوت يلحظ إما أن يعطى من نفس العين أو يعطى من نفس أو يعطى من قيمة العين. هذا التفاوت إما أن يعطى من نفس العين وإما أن يعطى من شنو؟ من قيمة العين. وذكر بعضهم يعني لو بيعت، يعني لو بيعت فثمنها كم يعطى التفاوت؟
بس
التمر على البناء على وقد ذكر بعضهم أننا لكي نعرف تفاوت الرداء من الجنس الممتزج أو غيره، نعم، فإنهم بلي ذكر بعضهم طريقة أخرى لغير الطريقة للحساب. أنا بينت الآن ثلث وثلثين، صحيح؟ فأنا أملك الثلثين، أنت تملك الثلث، فإما أن تعطيني التفاوت بلحاظ نفس العين فأنا أخذ ثلثين وأنت تأخذ ثلث، وإما أن تباع العين فأنا أستحق ثلثي الثمن أو ثلث الثمن. واضح الطريقة؟ إذن في طريقة ثانية ما بذكر لك إشكال، إذن اختصارا للوقت، إذن الطريقة أننا نلحظ متفاوت الأرش اللي أقول دينار ونص، أنا ما أعطيك دينار ونص، ما يجب أن أعطيك دينار ونص، أنت تملك من هذا الخليط بنسبة الثلثين فأنت تستحق الثلثين، مع أننا لو لاحظنا فقط المقدار كم تستحق وألغينا صفة النص، الآن تستحق الثلثين، فكأنه عوض إليك بلحاظ من نفس العين، أو لا، أو أن العين الخليط يباع على أي حسب، يباع بمئة دينار، بعشرين دينار، بأربعين دينار، على حسب، يمكن يباع بالأقل، وأنت تستحق من قيمته ومن ثمنه الثلثين. ولهذا هل أن الأرش الذي يجب من العين أو الأرش من المالية؟ وهذا مبني على البحث أنه الشركة في الحقيقة شركة في العين أو شركة في المال في المالية. واضح شيخنا؟ والكلام هو الكلام هناك بناء على ذاك المسلك اللي بيناه، ما تحصل هنا شركة بين المضمون وبين الطرف الآخر، بل يجب على الآخر أن يدفع البدل، والشركة تكون بين الغابين وبين الطرف الآخر. هل نزاع مشترك في البحث؟ هل في موارد الشركة إذا فسخ المغبون يكون شريكا مع الطرف الآخر لأن عينه موجودة غايته مختلطة، أو أنه المفروض أن الشركة توجب النقل اللازم فكأن البائع باع الزيت؟ واضح؟ فحينئذ يجب عليه دفع البدل. إذا دفع البدل من يملك الزيت؟ من هو مالك الزيت؟ الغابن. فالذي يكون شريكا مع الطرف الآخر الأجنبي لو تخلط مع أجنبي يكون الشريك هو الغابن لا المغبون. الكلام هو الكلام، واضح إن شاء الله. خب هذا هو المبنى الثاني. ولهذا قال خلنا
شيخنا عفوا، هل الإشكال إذا ذكرته في المرتقى أورد عليه أنه لا تصل النوبة إلى البدل بل الشركة في المالية متقدمة عليه؟
إذا صارت شركة في المالية، نعم، إذا صارت شركة في المالية، إذا بنينا على الشركة في المالية ما حصل نقل، نعم ما حصلت نقل للأجزاء، لأن هذا المسلك الذي ذكرناه سابقا أنه بمثابة النقل اللازم أن يكون نصف من هنا انتقل إلى نصف، هذه في الشركة في العين، أما بناء على الشركة في المالية بل لا تصل
النقل. أقول لا، أقول أنت تفضلت هكذا، لكن لأنه فقد الخصوصيات التي كانت له وحصلت الشركة
لا أقول المورد الشركة في العين والشركة في المالية.
لا
في نزاع عنه.
أنت تفضلت أنه متى ما تعثر عليه أن يسترجع نفس العين التي
بما لها من الأوصاف
فتصل النوبة إلى البدل.
نعم.
سيد المرتقى يقول متى ما تعذر أن تكون الشركة شركة في العين وكذا وكذا وصلت النوبة إلى أنها شركة في المالية، لا موجب رفعية عن كل ما هو مرتبط بالعين والانتقال إلى البدل، وإنما
المفروض أنا أريد أن العين بما هي لها من خصوصيات. والإشكال الطرف الآخر يقول هو دفع له عين لها خصوصية معينة وهي أنها خلو من الشركة، الآن لا بد أن ترجع لي العين كذلك خلو من الشركة، والمفروض قد تغيرت، فإذا تغيرت فما أنت أرجعت لي نفس العين التي هي وقعت عليها المعاملة.
لماذا ليس مالية نفس العين؟
لأنه مالية العين معنى مالية العين، يعني كل العين تكون ملكا لمن؟
للأخ.
وأنا أملك خصوصياتي.
إذا تعذرت
يجب، إذا تعذرت دفع الصفات حينئذ يجب عليك البدل. ليش توقف تصير شركة في المالية؟
أقول ليش نروح
للبعيد؟ هذا موجود. لا، الشركة في المالية غير البدل، الشركة في المالية هي محافظة على حيثية من العين وإلغاء الخصوصيات. أنا أريد الأقرب إلى ملكي وهو المثل.
رفع اليد عن مطلق العين.
مطلق العين المثل المفروض، لأن المثل فيه حفاظ على الخصوصيات على المالية. المثل لو دفع لي المثل فإن المثل فيه حفاظ على الخصوصيات النوعية والصنفية وهم حفاظ على المالية. فحينئذ أنا أريد عين مالي، فكيف أنت تقول العين إليك والخصوصيات إليك وتلزمني فقط أن تدفع لي مثلا المالية؟ مشكلة على الإحوال. هذا هو بليد، هذا كله إذا كان الاختلاط بالأرداء. فنقرأ، قال وإن كان الامتزاج بالجنس، الزيت مع الزيت، خب فإن كان بالمساوي يثبت الشركة ولا كلام، وإن كان بالأرداء فكذلك شركة، وفي استحقاقه لأرش النص. تأتيك في الامتحان هذه العبارة، بينها ووجهها ولماذا لا ينتقل إلى المطالبة بالبدل، وهذه النقاط تأتيك إن شاء الله. قال وفي استحقاقه لأرش النص أو تفاوت، وش الفرق بين أرش النص وتفاوت الرداء؟ وليش فرق المصنف بين تفاوت، ليش عم ليش رد بين تفاوت الرداء تدفع من نفس العين او من نفس او من القيمه؟ ليش هلا ايش هذه الاحتمالات؟ لازم تكون ملتفت الى هذا المطلب. واضح شيخنا. وفي استحقاقه لارش النقص او تفاوت الرداء من الجنس الممتزج او من ثمنه. بعضهم شنو وشو ذكر؟ قلت لكم في مسلك اخر ما ذكرت انا، والنفس تحوم، فقط أشير إلى إشارة بسيطة. يقول كم التفاوت بين العشرة والخمسة؟ خمسة. كم قيمة الجيد؟ عشرة. كم قيمة الردي؟ خمسة. فكم التفاوت؟ خمسة. يعطيه بمقدار خمسة دينار من المختلط. التفتين. يعطيه بمقدار خمسة دينار من المختلط أو يعطيه بمقدار خمسة دينار من الثمن الخليط. ما لاحظ الثلث والثلثين؟ يقول التفاوت، تفاوت الرداء هي خمسة دنانير، كانت عشرة صارت خمسة، إذا كم تفاوت الرداء بسبب الرداء؟ خمسة دينار، فيعطيه ما يساوي خمسة دينار إما من ذات العين، يقول لها العين مختلطة سبعة دينار ونص، فأنا أعطيه خمس بمقدار خمسة دينار تفاوت الرداء، وأو إما أن يعطيه من بأن يباع ويعطى خمسة دينار من القيمة. هل هذا العين اللي ذكرنا؟
لا طبعا، لو باع
من غالي غير، هذا على هالمبنى يعطي خمسة دينار بس، خمسة دينار، فلو باعه بأربعين دينار يعطي بس خمسة دينار، وصار كان نص بالنص مساوي، كان نص بالنص، فقط تفاوت الرداء خمسة. واضح شيخ حسن، هذا غير الثلث والثلثين. فهنا مسلكان في مسلك في تفاوت الرداء، إما المسلك الذي بينته وهي أن الشركة بمستوى ثلث والثلثين، فإما أن يعطي ثلثي المختلط أو يبيعه ويعطي ثلثي الثمن، أو أننا نلحظ تفاوت الرداء بمقدار خمسة دينار فيعطى ما يسوى خمسة دينار إما من العين أو تباع فيعطيه خمسة دينار. وإذا باعه بأقل مشكلة، يعني يدفع من شيء ثمانية. هذا الذي ذكره جمع. وجوه، ولو كان بالأجود. الصورة الثالثة عكس الصورة السابقة، لو فرضنا بأن الزيت الذي هو ثمن وصل إلى الغابين كان بصفة رديئة واختلط هذا الزيت بزيت أجود، فهنا ما هو ال فلما هو ال ما هو ال ما هي الوظيفة؟ يقول الشيخ الكلام هو الكلام، فهنا شركة بلا إشكال. ولكن بالرغم من وجود الشركة بينهما، فهل الشركة شركة في المالية أو شركة في العين؟ بمعنى لو فرضنا كما في مثالنا السابق أن ما دفعه المغبون إلى الغابن لتر من الزيت رديء وكان يسوى 5 دينار، وخلط بلتر جيد مقداره 10 دينار، فهذا الخليط الممتزج الآن لترين، نسبة ما يملكه الغابن الذي هو عنده الزيت الجيد إلى ما يملكه المغبون وهو اللتر الرديء نسبة الثلث إلى الثلثين، لأن قيمة الجيد الضعف قيمة شنو؟ ضعف قيمة الرديء، فنسبة 2 إلى 1 المجموع 3، ف2 إلى 3 يملكه من يملك الجيد، 1 إلى 3. فالمغبون يا شيخ موسى كم يملك الثلث؟ الثلث من ماذا؟ هل الثلث من مالية المختلط أو الثلث من نفس العين؟ إن قلنا الثلث من مالية المختلط فإن من يملك ذات المختلط العين فقط هو من؟ هو الغابن، الغابن هو يملك العين، غايته أن الطرف الآخر المغبون يشترك مع الأول في المالية لا في العين، ولهذا مقتضى هذه الشركة أنه إذا باع الخليط فيعطيه شنو؟ فيعطيه ثلث ثمن، لأن الثمن هو الممثل للمالية. لا باعه بعد، لازم يباع باتفاق انه شركه يبيعونه في السوق، هذا المنتزج يبيعوه ويعطوه الثلث.
هل انه يتدخل في تحديد القيمه؟
نعم.
هل مقتضى الشركه في الماليه ان يتدخل المغبون؟
بل لانه لابد يحافظ على قيمته، يقول لا يصح، يقولون في الشركه الماليه لا يصح للطرف ان يتصرف في العين تصرفات توجب خساره في الماليه للطرف الاخر. ما له حق أن يتصرف في العين كأجزاء، ما يجب على ذاك أن يأخذ إذنه في التصرف، لكنه لو أراد أن يتصرف في العين من حيث المالية بما يوجب ضرر الآخر ليس له، لأن هذا ضرر للآخر بلحاظ المالية. وإما أن يقال يحتمل الشركة في العين بأن لا نفترض بيع العين ولا هم يحزنون، أنا أملك ثلث وأنت تملك الثلثين، فتكون الشركة هنا شركة في العين. خب لماذا ما ذكرت الاحتمالات الثلاثة هنا؟ يعني يقال احتمال يجب، لكن يجب على من؟ يجب على الغابن أن يدفع إما أرش النقص إما يلحق تفاوت الرداءة، هنا لماذا لا يقال أيضا يجب على المغبون أن يدفع الأرش أو نلحظ تفاوت الرداء؟ فهل هناك نكتة في تغيير سياق الباء أو لا؟ فكر في هذا السؤال وابحث في الشروط، ليش تغيرت العبارات، تغيرت لحن الخطاب، تغير؟ ذكرنا هناك احتمالات، هنا ذكرنا احتمالين، والشيخ صرح بالشركة في العين أو الشركة في المالية. تأملوا في الموضوع، بحثنا في تصرف الغابن. ولو كان بالأجود، أقول ليش الفرق بأنه لو كان بالأرداء قال في استحقاقه لأرش الناس أو تفاوت الرداء أو من كذا وجوه، ولو كان بالأجود احتمل الشركة في الثمن، يعني الشركة مو في العين، الشركة في المال في المالية، بأن يباع المزيج ويعطى من يعطى يعطى المغبون من الثمن بنسبة قيمته. كم قيمتك أنا؟ الثلث؟ الثلث واضح، لأن نسبة الخمسة إلى المجموع نسبة الثلث، واضح الفكرة. قال ويحتمل الشركة بنسبة القيمة، يعني ما نحتاج إلى بيع ويعطى الشركة في الثمن، الشركة في العين بنسبة القيمة. كم نسبة القيمة كان يملك؟ كم القيمة؟ ثلث إلى الثلث إلى الثلثين، لأن قيمة الرديء كان خمسة والأجود عشرة، فنسبة قيمة الرديء إلى المخلوق الثلث. فإذا أعطنا مثال المطلب صح، شنو يعني أنه يحتمل الشركة بنسبة القيمة؟ قال فإذا كان الأجود يساوي قيمتي الرديء، مثال ذكرنا عشرة وخمسة، كان المجموع بينهما أثلاثا، ورده الشيخ، رد الشيخ هذا الاحتمال أنه تصير الشركة في وين؟ في نفس العين. ورده الشيخ في مسألة رجوع البائع على المفلس بعين ماله بأنه يستلزم الربا. يقول الشيخ إذا قلتم بالشركة في العين يستلزم الربا، ديروا بالكم، شلون يستلزم الربا؟ ما نشرح لنا المطلب، كيف يلزم الربا إذا قلنا بأن هناك شركة في العين؟ اسم لنا ما شيخنا.
كمية متحدة من جنسه كأن معاوضة يعني بينه.
كيف؟
لأن أعطاه حقه وزيادة.
كأنه معاوضة بين شيئين من جنس واحد.
نعم.
مع كان كميتهم واحدة أو وزنهم واحد مثلاً. إلا أنه هذا أعطى أكثر من ذلك.
إلا أنه بعد الامتداد صار ما لأحدهما أكثر مما دخل به، بناء على أنه هناك معاوضة ولو قاضية.
فنقول منظور الشيخ رحمة الله عليه، الشيخ الطوسي، في أنه يلزم الربا بلحاظ أنه لو أخذ فلي الثلثين فهو ربا، لأنه أخذ أكثر من حقه الذي وصل إليه، فإنه قد فرض أنه أخذ ثلثي المجموع وكان له في الحقيقة النصف، حيث إن الخلط كان بين لتر من زيت جيد ولتر من زيت رديء، فكل منهما بلحاظ الوزن. وإذا غضبنا النظر عن الصفات كان يملك النصف من المجموع، يعني أنا أملك لتر وأنت تملك لتر، وفي مثال أوضح حق السيارة كيلو موزون، أنت تملك كيلو من الحنطة وأنا أملك كيلو من الحنطة، فإذا ألغينا حيثية التفاوت بالصفات ولاحظنا المقدار، لأن المدار في باب الربع على ملاحظة المقدار في المكيل والموزون، فإذا لاحظنا فقط المقدار فأنا أملك نصف المجموع وأنت تملك نصف المجموع إلا عبارة عن كيلو من هالمجموع، والمفروض أن الغابن كان يملك نصفا فحصل على الثلثين. الغابن في مثالنا هو كان عنده أجود، نعم، فكان يملك النصف الحقيقة بلحاظ الوزن، فصار يعطى ثلثين، فكأنه حصلت المعاوضة بين النصف والثلثين بسبب القسمة، بسبب المصالحة. والقسمة عقد، تذكرون القسمة، لو حصلت قسمة بين الطرفين، إذا قسمنا الطرفين إذا كان عين شركة فصارت فيها قسمة فأنا أستحق الثلثين، والقسمة عقد من العقود كما بينا. أو بل فإذا فرض أنه حصلت القسمة أو قلنا حصلت المصالحة بين الطرفين بأن أعطي الطرف الأول ثلثين وهذا أعطي الثلث، كان في الحقيقة يستحق النصف فصار يستحق الثلثين، والمفروض أنه من المكيل أو الموزون فيلزم حينئذ الربا.
ظاهر الشيخ بحسب العبارة أنه إذا حصل الفسخ وانتقلت العينات حصل الاشتراك الموجود في الربا.
لا أقول أنه إذا حصل الفسخ، قلنا العين مشتركة، هذا الاشتراك في الثمن أو في العين، إذا قلنا الشركة في العين، هل نفس الشركة في العين هي التي اقتضت أو أن الذي اقتضى ذلك القسمة أو المصاء أو الصول، يعني افترض وجود عقد حتى يصير ربا.
أقول شيخنا
أنا في أكثر من شرط.
لا، أنا أريد أقول شيخنا بناء على الفرض اللي تتفضلوا به ما يصير ربا شيخنا.
نعم. ليش؟
لأن المفروض أنه قبل القسمة يعني قبل الفرض يملك الغابن ثلثي العين ويملك المضمون ثلث العين.
يكون الربا متقومة بالإفراز.
ما عليك.
وبالشركة.
بس هو ما أخذ أكثر مما ملك قبل القسمة، وإنما أخذ أكثر مما ملك قبل الفسخ.
تكتب شيخنا هني في أكثر من شهر، هذا الاتجاه يقول بأنه في باب الربا الظاهر من أدلة الربا أنه موضوع الربا العين المفروزة، العين غير المشتركة، ما دام هو مشاح ما في ربا، أنا أملك ثلثين من العين ما في، متى ما أفرز يقال كنت تملك بالمعاملة الأولى مقدار النصف، الآن بالمعاملة الثانية حصلت تملك مقدار الثلثين فصار مفروزا فتحقق عنوان الربا.
بس شيخنا هذا ما صحيح، لأنه أنا ما لي علاقة أنا الآن بعد أن خلط أنا أملك، يعني قبل ما يحصل الفسخ إذا خلط لتر بلتر أنا أملك لترين.
تملك لترين ما دام ما في إشكال ربا.
أصلاً ما في إشكال.
إذا فرز، إذا تحقق الإفراز، بلي. أنا ما أقبل كلام الشيخ، بس عشان كلام الشيخ، الإعلام ما يكون كلام الشيخ، بس أقول أنه إذا تحقق الإفراز فالإفراز عبارة عن قسمة، هذه القسمة عقد، هذا العقد هو الذي ولد الربا. لأنه ما لم تتحقق القسمة أنا تملك ثلثين مشاع، ثلثين مشاع ما في إشكال ما يلزم منه الربا، متى ما حصلت القسمة والإفراز فإنه يلزم من ذلك الربا. ولولا القسمة وكانت العين مشتركة بما هي شركة لا يلزم الربا. نعم في قهري بعد
في قهري على هذا الحال.
نعم ذكر هذا الشرح، شرح آخر عشان الشيخ ما يزعل علينا، شرح آخر أنه الملحوظ عند الشيخ الطوسي ليست مسألة القسمة، بل انتقل له لتر من الردي بمجرد الاختلاط صار هناك شركة الموجبة للنقل والانتقال فانتقل له الثلثين، لأن الشركة توجب حصول النقل والانتقال، صحيح؟ لأن قلنا أنه إذا تحققت الشركة في العين لزم من الشركة في العين أن ينتقل قسم من مال الأول إلى مال الثاني والعكس، فيقال بأنه كان يملك لتراً بل الآن صار يملك ثلثي لتر المجموع، أي ثلثي لتر كان اثنين فهذا أكثر من لتر واحد، واضح؟
هذا
شيخنا هكذا كان يملك لتر واحد قبل الشركة قبل الامتزاج، بعد الامتزاج من الثلثين من وين؟ من المجموع كم المجموع؟ لترين
فصار
أربعة على ثلاثة يعني واحد فاصلة ثلاثة فزاد مقدار فاصلة ثلاثة ثلاثة، والشركة نفسها حتى لو ما صار بس نفس الشركة عن حصول النقل وين؟ انتقاء. فلزم من ذلك الربا متى ما قلتم بالشركة في العين حصل من ذلك فسخ وفرز أو لا. فبناء على ذلك قالوا فسيحصل هناك شركة. يحصل هناك ربا لأنه كان يستحق لتر واحد صار يستحق لتر وشوي. خب هذا كلام الشيخ وإلا محل نقاش كله محل نقاش.
زين وما كان يملك لتر واحد قبل الشركة؟ كان يملك لترين.
لتر واحد كان.
كان يملك اثنين شركة مشترى بالمعاملة هو مزجهم وهو له فعندما فسخ.
لا.
أقول هو الغاب اشترى زيت.
ملتفت بس الآن عندما تحقق الفسخ.
قبل حصول الفسخ هو يملك لترين.
صحيح.
وبحصول الفسخ.
المفروض يرجع اللتر الذي كان للأول له. يعني الآن بحصول الفسخ اللتر الذي كان للأول مفروض المضمون يرجع إلى مالكه، فكأنه من حين الفسخ. فإذا تحقق الفسخ يقال قد خلط الغابن اللتر الذي عنده بلتر المضمون الذي ينتقل إليه عند الفسخ، لأن لتر من هالمجموع المفروض ينتقل إلى المضمون. فحينئذ كان ما يملكه الغابن لتر، والآن بسبب الخليط صار يملك لترا فاصلة ثلاثة، وهذا الذي وهو بل وهذا يلزم منه بسبب الشركة حصول النقل، فيلزم من ذلك أنه حصل على أكثر مما حصل عليه. نعم يريد إشكالك على الشيخ، أنا مثلا أشرح عبارته الشيخ الطوسي في إشكال. نعم سيد الملتقى ملتقى هم راجع
شرحها شيخنا، قال أول شيء تحصل شركة في العين ثم يحصل على ذلك شركة في المالية، فيتصور في مثل هذا المورد حصول
لا لا الربا في الشركة في العين ما في الشركة في المالية.
أقول هو ذكر مرحلتين.
أنا أقول ماذا معنى الشركة في المالية؟ محل الإشكال الشركة في العين هي مركز الربا، أما الشركة في المالية ليست مركزا للربا. قال ورده الشيخ في مسألة رجوع البائع على المفلس بعين ماله بأنه الشركة، فالشركة في العين يستلزم الربا. قيل وهو حسن مع عموم الربا لكل معاوضة. هذا هم في إشكال. قيل الآن على تصويرنا الأول في معاوضة وهي القسمة، على الثاني ما في معاوضة، في شركة والشركة بمثابة النقل القهري. فحتى لو بنينا على أن الربا تثبت في كل معاوضتين لا يمكن تصوير الربا في المقام لأن ما في عندنا معاوضة. واضح الفكرة؟ بناء على تصوير الأول هناك معاوضة كما فهم بعض الأعلام من كلام الشيخ، وهو أن هناك معاوضة وهي القسمة، وبالقسمة حصلت هناك الربا، فيقال أن المسألة مبنية على أن الربا هل هو خاص بالبيع أو يشمل كل معاوضة ولو كانت قسمة أو كانت صول، لأن القسمة مش أصلا غير الصول. واضح. أما بناء على هذا التصور فأصلا ما في معاوضة، حتى لو قلنا أن الربا ثابت لكل معاوضة، مع ذلك نقول المورد ليس من موارد الربا لأن الشركة شركة قهرية. ولعله قال قيل، لأن الشيخ ما يقبل حتى لو بناء على تعميم الربا لكل معاوضة لا يقبل أن يكون المورد من موارد الربا. هذا تمام الكلام في مسألة الامتزاج. قال الفرع الأخير آخر فرع مسألة ما لو تلف العوضين، يأتي إن شاء الله بحثه في الدرس الآتي، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. هاي مسألة هاي بحث الرياضيات غم جدا طويل طولنا فيك.